إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
شرح كتاب
المنتقى
من أخبار
المصطفى
صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. وقرأنا هذه الأحاديث، بقي هذه الأسئلة عن هذا الباب. سماحة الشيخ، الثوب الواحد إذا كان صفيق هل تصح الصلاة به؟
عيد.
الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا تصح الصلاة في الثوب إلا إذا كان ساترا، أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه، لأن لا يستر العورة. أما إذا كان خفيف لكن يستر يعني يخفي يستر العورة مع وجود الرداء على العاتقين أو أحدهما مع القدرة.
سماحة الشيخ، ما هي شروط اللباس في الصلاة حفظكم الله؟
شروطها أن يكون ساترا، وأن يكون مباحا طاهرا يستر ما بين السرة والركبة، ويستر العاتقين أو أحدهما إذا كان هناك قدرة على ستر العاتقين في حق الرجل. أما المرأة فلا بد أن يكون أن تكون السترة ساترة لها كلها ما على الوجه وكفين. المرأة عورتها أشد، الواجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، مما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة به، هل هذا صحيح؟ وما الحكمة من المنع؟
الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ضوء. أما الصلاة فالصواب أنها تصح، لأن العلة مهو الصلاة بالعلة كونها والصلاة، العلة الظلم كونها ظلم بالغصب. فالصلاة تصح في الصلاة الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، لكن مع الإثم، عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب إلى أهله.
سماحة الشيخ حفظكم الله، ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من الكراهة والاستحباب والمنع مما لم يكن له دليل شرعي، ما الحامل لهم على ذلك؟
إذا كان هناك دليل فالحجة الدليل، أما إذا كان ما هناك دليل فهو بالاجتهاد، قد يخطئ الاجتهاد وقد يصيب الاجتهاد. والأحكام لا بد بالدليل، لا يثبت كون هذا محرم أو مكروه أو مستحب أو واجب إلا بالدليل، قال الله قال رسوله، أو الاستنباط من الأدلة. فالعالم قد يستنبط قد يغلط.
سماحة الشيخ، هل الثياب المذكورة في حديث الباب مثل ثيابنا في الوقت الحاضر؟
الثياب مراد به الرداء والإزار، هذا الثياب يسمى الرداء ثوب، ويسمى الإزار ثوب، ويسمى المقطع قميص، اللي مخيط على قدر المدن يسمى قميص، وإذا كان مخيط على قدر النصف الأسفل هذا السراويل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية اشتمال الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين. أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى لا يخالف بطرفيه على عاتقيه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم اشتمال الصماء والاحتباء وما بينه وبين السماء مكشوف، لأنه إذا كان محتميا بالثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره وما يلي السماء مفتوح رؤيت عورته، من وقف عليها رآها سيكون مكشوف العورة، فلا تصح الصلاة في مثل هذا ولا يجوز الجلوس في مثل هذا لأن مكشوف العورة. وأما اشتمال الصماء فسرت بجعله جعل الرداء على أحد شقيه ولا يجعلها على عاتقيه جميعا، وفسرت بأنه يلتف بالثوب، وهذا هو الصحيح. الصماء سمي صماء لأنه يلتف بالثوب وليس عليه غير الثوب هذا، فربما تحرك لأخذ حاجة فتبدو عورته، يلتف به من دون أن يضبطه ويحزمه على نصفه الأسفل، فيلتف به التفافا فربما تحرك ليأخذ شيئا أو يعطي شيئا فتبدو عورته.
أحسن الله إليكم. باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدل، ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم.
تقدم التنبيه على السدل وأنه يضع الثوب على عاتقيه ويدلعهما على صدره ولا يلف أحدهما على الآخر، يضم هذا على هذا، السنة يضم هذا على هذا، يضم طرفي على صدره، هذا هو اللبس المطلوب. أما يلقي هذا عاتقيه من اللم من دون أن يضمه فهذا هو السدل المنهي عنه، كذلك لا يغطي فاه بل يكون وجهه مكشوفا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأشياء المكروهة في الصلاة لعلكم تنبهون عنها، وما هي؟
أنواع من الصلاة كه، فالمؤمن يتحرى ما شرعه الله في الصلاة ويتباعد عما نهى الله عنه في الصلاة، يتفقه في الدين، يعرف الصلاة كما ينبغي، ومن ذلك السدل واشتمال الصماء كما تقدم وغطي فاه، كل هذا من المكروه في الصلاة.
سماحة الشيخ، بعض العلماء رحمهم الله ذكروا أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة، هل صحيح؟
هذا قول ضعيف، قول بعض الفقهاء ضعيف، والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفا متوالية، إذا كانت كثيرة ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة، كما جرى في صلاة الخوف، فإن حركات كثيرة في صلاة الخوف لكن للضرورة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض المصلين يفقدون الخشوع في الصلاة، ما السبب في ذلك وما توجيه سماحتكم؟ بعض المصلين يفقدون الخشوع في الصلاة، ما سبب ذلك وما توجيه سماحتكم؟
الغالب أن هذا يقع عن غفلة، عن غفلة وهواجيس، يكون في الصلاة عنده وساوس وذهول فيغفل عن الخشوع، والخشوع في الصلاة نوعان، نوع واجب ونوع كمال. فالواجب الطمأنينة، كون يطمئن في صلاته ويؤديها بطمأنينة في ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع، هذا لا بد منه، الطمأنينة لا بد شرط. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب لم يطمئن أمره بالإعادة. أما كمال الخشوع فهذا هو مستحب، يعني يزيد على الطمأنينة الواجبة بزيادة كمال الخشوع في جلوسه بين السجدتين في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وأن يجتهد في الخشوع هذا من كمال الكمال. أما أصل الخشوع لا بد منه، الطمأنينة لا بد منها، لكن كل ما زادت الطمأنينة وكل ما اعتنى بالخشوع كان أكمل في الصلاة.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول. رواه أحمد، وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. وعن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. وهذا محمول على أنه لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدرة دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج.
قباء.
لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله. قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: ما أعطيتكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم. رواه أحمد. وفيه دليل على أن أمته عليه السلام أسوته في الأحكام.
نعم. وهذه الحال كلها تدل على تحريم لباس الثوب المغصوب ولباس الحرير، وأن الشريعة استقرت أن لا يجوز لبس الحرير للرجل ولا يجوز للجميع لبس المغصوب، بل يجب رد المغصوب إلى أهله. ولهذا في حديث عمر الوعيد على من صلى في ثوب له فيه درهم من حرام، ولكن حديث عمر هذا ضعيف، والصواب أن الصلاة صحيحة لكن عليه التوبة، ولأن التحريم للبس الحرير أو المغصوب مهم لأجل الصلاة، لأنه ما يجوز مطلقة في الصلاة وغيرها، والمغصوب كذلك لا يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها، بل يجب رده إلى أهله، فلو صلى فيه أثم والصلاة صحيحة. وعليه رد الحرير، رد القميص المغصوب إلى أهله، وعليه ترك الحرير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبريل خلعه، فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير ولا لبس المغصوب، والمرأة كذلك ليس لها لبس المغصوب، بل يجب على كل منهما رد المغصوب إلى صاحبه. أما الصلاة فالصواب أنها تصح، كما لو صلى في أرض مغصوبة صحة الصلاة مع الإثم، لأن النهي مهم من أجل الصلاة، النهي من أجل البعد من المغصب من الغصب.
نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما مناسبة إدخال حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب؟
حديث عائشة
رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا.
الوجه هذا يعني يحتج على عدم صحة الصلاة.
نعم شيخ.
لأن ليس من أمر النبي من أمر الله أن يصلى المغصوب أو في الحرير، لكن المنع هذا منع من أجل النحرير ومن أجل له مغصوب وهو من أجل الصلاة، ليس عليه أمرنا، ما يجوز له يلبس المغصوب ولا لبس الحرير للرجل ولا لبس المغصوب للرجل والمرأة جميعا. فالحديث حجة على تحريم هذه الأشياء التي حرمها الله، ليس العبد يفعلها، ولكن ما هو داخل فيه مسألة عدم صحة الصلاة، لأن النهي عام للصلاة وخارجها. وما يتعلق بالعبادة لا بد يكون أنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعبد بالمغصوب أو بالحرير ما يجوز، ولا شيء من باب التعبد، هذا من باب التساهل بما حرم الله، فيكون عاصيا وعليه التوبة والصلاة صحيحة، لأن الله حرم على لبس الحرير على الرجل وحرم على الجميع لبس المغصوب.
حفظكم الله سماحة الشيخ، الحقيقة هذا الحديث حديث عظيم، حديث عائشة، هل لكم من شرح الله ووقفه معه من عمل
له لفظ على أحدهما؟ من أحدث في أمننا هذا
نعم
ما ليس هو رد، متفق عليه. وفي لفظ مسلم من عمل عمل ليس هو رد، هذا في العبادات، من أحدث عبادة مردود عليه، وهكذا من حرم ما لم يحرمه الله أو أوجب ما لم يوجبه الله مردود عليه. أما إذا تعاطى ما حرمه الله فهو محرم من أجل الأدلة الأخرى، إذا لبس المغصوب أو دخل الأرض المغصوبة أو اشترى بدراهم محرمة، هذا محرم مطلقا، لا يختص بالصلاة، ليس على أمر النبي، بل يجب رده، ولا يلزم من هذا بطلان الصلاة، إنما يحرم عليه فعل المغصوب أو اشترى بثمن الحرام.
حفظكم الله سماحة الشيخ، يبقى الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم؟
الذي يظهر أنه ما يدخل في التحريم، التحريم في الحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة.
جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث إليك بها لتلبسها، وإنما بعثت إليك بها لتشققها خمر بين النساء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
هذه الحديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، وأنه لا يجوز، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا من باب الوعيد الشديد والتحذير. وهكذا الذهب يحل النساء دون الرجال، والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عليه، وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله، ويحذر ما حرم الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحل لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. فالذهب والحل حل الإناث محرم على الذكور، لكن تقدم لا بأس موضع أصبعين أو ثلاثة أربعة من الحرير عند الحاجة، موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، نعم، للحق الذكر عند الحاجة إليه. وأما الذهب فيحرم حتى القليل. ولما رأى في يدي رجل خاتم من ذهب طرحه وقال: يعمل أحدهم إلى جرة من النار، فيضعه في يده. فالواجب على الرجل أن يحذر الحرير والذهب، أما المرأة فلا بأس، لأنها في حاجة إلى الزينة بالذهب والحلي زوجها، فمن رحمة الله نبح لها ذلك سبحانه وتعالى.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يستفاد يا سماحة الشيخ من حديث عمر وأنس رضي الله عنهما أن لبس الحرير في الدنيا لا يلبسونه في الآخرة؟
من باب الوعيد،
من باب الوعيد،
من باب الوعيد، وقد يعفو الله ويلبسهم إياه إذا تابوا، إذا تابوا وأنابوا عفى الله عنهم.
الحمد لله.
وإذا مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله.
سن الذهب يا شيخ للرجال ما حكم لبسه؟
إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، لكن الأحسن يلتمس أسنان أخرى. قد روي عن بعض الصحابة أن ربطوا أسنانهم بالذهب عند الحاجة عند الضرورة، لكن إذا تيسر أسنان أخرى ورباط آخر هو أحوط.
حفظكم الله. الذكور من الأطفال، هل الذكور الأطفال الشيخ يدخلون في النهي؟
نعم نعم، يعمهم النهي،
يعمهم،
لا يلبسوا الحرير ولا الذهب. جاء الرسول لا حكم ولا طم بالذكور.
نعم الشيخ.
وحل الذهب وعلى الإناث أمتي وحرم على ذكورهم، الذكور يعم الصغير والكبير.
حفظكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم والنسائي.
الجلوس على الحرير مثل اللبس، لأن الرسول نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه، فالواجب الحذر من ذلك في حق الرجل، لأن الجلوس نوع من اللباس. قال أنس رضي الله عنه لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقلت إلى حاصلين قد اسود من طول ما لبس. فالجلوس نوع من اللبس في المعنى، فليس للمؤذن الذكر أن يجلس على الحرير ولا يصلي على الحرير. أما المرأة فلا بأس، لأنها يباح لها لبس الحرير فلها الجلوس عليه.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ: نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. وعن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمريض نستشفي بها، رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبر.
لا حرج بشيء يسير من الحرير في حق الرجل، موضع إصبعين، وفي رواية مسلم أو ثلاثة أو أربعة، لا حرج في ذلك. ومثل الزر، مثل الرقعة الصغيرة، مثل خياطة أطراف الجبة بالحرير، كل هذا لا بأس به كما في حديث الجبة. المقصود أن هذا في الحرير خاصة، أما الذهب لا، عبارة المؤلف في الترجمة توهم، والصواب أن هذا خاص بالحرير، أما الذهب يحرم قليله وكثيرا، حتى الخاتم الصغير لا يجب لبسه، لا خاتم ولا غيره، ولا يكون مرصعا في الملابس من الذهب، كله ممنوع. أما المرأة فلا بأس أن تلبس الخاتم من الذهب وتلبس الحرير من الثياب، لا بأس، لأنها بحاجة إلى الزينة. وأما استشفى بثوب صلى الله عليه وسلم فقد كان يستشفى بعرقه وريقه ووضوءه عليه، خاص بالنبي لا يقاس عليه غيره. فجبته لما جعل الله فيه من الشفاء وفي ريقه وفي عرقه، استعمل الجبة لأجل ما قد يحصل لها من العرق.
بقي آخر الحديث. عن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
جلود النمار نهى عنها ولا تلبس، ونهى عن افتراش جلود السباع، والنمار من السباع فلا يجوز لبسها ولا افتراشها على الرحل. ولبس الذهب إلا مقطعة هذا محل إجمال، فهو في الصواب حمله على النساء، وأما الرجال فليس لهم لبس الذهب لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في ذلك. أما هذا لفظ مجمل ليس فيه صراحة، فيحمل على لبسه في حق المرأة مع أنه مجمل. فسره الأحاديث الأخرى لبس الذهب كالأسورة والخواتم في حق المرأة والقلائد، فقوله لا مقطع فيه إشكال وليس بواضح، فيرد إلى الأحاديث المحكمة ولا يفسر إلا بالأحاديث المحكمة، وذلك بأن يجوز للنساء لبسه من أسورة وأشباهها كالخواتم والقلائد، أما الرجل فلا.
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ: إباحة اليسير هل هو على إطلاقها من الحاجة يا شيخ؟
إباحة اليسير من الحليل لا بأس، مطلقة مضى أصبعين أو ثلاثة أو أربعة لا بأس به.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.